بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين محمد بن عبد الله وآله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. اللهم وفقنا في طلب العلم والعمل الصالح، ولا تكلنا على أنفسنا طرفة عين. قال المصنف: ولو شك في عروض الموجب لارتفاع التكليف، فالمتبع هو إطلاق دليل التكليف لو كان، وإلا فالبراءة لأجل الشك في التكليف الفعلي. هذا هو الحق، هذا هو حق القول في المقام. وما قيل في ضبط المحصور وغيره لا يخلو عن جزاف. أقول: تعرض المصنف رضوان الله تعالى عليه إلى بيان حكم الشك في ارتفاع التكليف الفعلي من جهة الشك في طرو المانع عن التكليف بأنه عارض أو ليس كذلك، مثل عنوان الضرار والعسر والحرج. توضيح ذلك أنه بناء على ما تقدم من المصنف من أن العلم الإجمالي منجز في غير الشبهة المحصورة، أي لا فرق بين الشبهة المحصورة وغير المحصورة في منجزية العلم الإجمالي إذا كان الحكم فعليا، ولكن أنه مع كثرة الأطراف قد يطرأ أحد العناوين الملازمة التي تمنع من فعلية التكليف. هذا الذي تقدم بيانه تفصيلا. فحينئذ يقال: إذا شك في أن الاجتناب عن جميع أطراف المعلوم بالإجمال هل يستلزم عنوانا من العناوين المانعة عن فعلية التكليف كعنوان الضرار والحرج الشديدين بعد لحوقهما، أي أنهما يلحقان، ولكن نقول أنه لحوقهما به، هل هذا مانع عن التكليف أم لا؟ فحينئذ إذا شككنا في أن الاجتناب عن جميع الأطراف المستلزم للضرر، هل هو مستلزم للضرر والحرج الشديدين المنفيان شرعا وبالتالي يرتفع التكليف الفعلي أم لا؟ وهذا ما يعبر عنه بالشبهة المفهومية، لذلك العنوان الطارئ. فنحن نقول أن الضرر لعدم معرفته بحدوده وقيوده فهو مفهوم مجمل، وقد طرأ على اجتناب جميع الأطراف ضرر، لكن هل هذا ضرر بالنسبة ضرر شديد منفي شرعا أم لا؟ هذا هو الكلام في الشبهة المفهومية، لذلك العنوان الذي هو ملازم لكثرة ماذا؟ لكثرة الأطراف. وهنا صورتان: الصورة الأولى أن يكون الدليل المعلوم بالإجمال دليل المعلوم بالإجمال لفظيا، وله إطلاق كقولك أو كقوله اجتنب عن المخصوب، اجتنب عن المخصوب. في الحقيقة هذا مطلق شامل للاجتناب عن المخصوب، سواء استلزم منه الضرر أو لم يستلزم منه الضرر، صحيح لو لا؟ جيد. نقول إذا كان المعلوم بالإجمال دليله وهو أنه علمت إجمالا بغصبية أحد الغصبية ما هو المعنى، علمت إجمالا بغصبية شنو؟ بغصبية أمر دار أمره بين أطراف ماذا؟ بين أطراف كثيرة. الاجتناب عن هذه الأطراف الكثيرة مستلزم للضرر، الاجتناب عن هذه الأطراف كلها مستلزم للضرر، لا ريب ولا إشكال فيه. ولكن شككنا في جريان قاعدة نفي الضرر من جهة الشك في الشبهة المفهومية للضرر، فإن الضرر أمر مفهوم مجمل لا نعلم بحدوده وقيوده. صحيح أنه دليل الدال على المعلوم بالإجمال لفظيا مطلقا، هذا هو قال اجتنب عن المخصوب ودار أمر المخصوب بين أطراف كثيرة، الاجتناب عن هذه الأطراف الكثيرة قطعا مستلزم للضرر، لكن انتبهوا يا مستلزم للضرر. فنأتي ونقول إن كان المقام من موارد الضرر المنفي في الشريعة كانت قاعدة لا ضرر حاكمة على ماذا؟ حاكمة على العلم الإجمالي وموجبة لسقوطه عن المنجزية. ليش؟ قال استريحوا سيدنا استريحوا. قال اجتنب عن المخصوب ودار أمر المخصوب بين أطراف كثيرة، الاجتناب عنها مستلزم للضرر المنفي شرعا، قاعدة لا ضرر وهي يعبرون عنها أدلة الأحكام الثانوية حاكمة على أدلة الأحكام الأولية وهو اجتنب عن المخصوب، فحينئذ يسقط العلم الإجمالي عن من؟ عن المؤثرية في هذا المورد للعلم بالضرر المنفي شرعا. فحينئذ إذا كان كذلك لا يكون التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات، فإذا لم يكن كذلك فلا تجب موافقته القطعية ولا تحرم مخالفته كذلك. وتارة لا يكون، وأما إذا لم يكن من موارده نقطع بأنه وإن كان يستلزم الضرر ولكن ليس من موارد الضرر المنفي شرعا، فحينئذ نقطع ببقاء العلم الإجمالي على منجزيته للمعلوم بالإجمال، فيجب الاجتناب عن جميع هذه الأطراف وإن استلزم الضرر، إذ أن هذا الضرر ليس منفيا في الشريعة. إذن عندي ضرر معلوم، ضرر معلوم، هذا الضرر تارة يكون منفي تارة لا يكون ماذا؟ لا يكون منفيا. وأما لو شككنا في أن هذا الضرر الطارئ في الاجتناب عن هذه الأطراف ضرر من موارد ما هو معلوم في الشريعة منفي في الشريعة، زين، فحينئذ قال المصنف إذا شككنا في ذلك يبقى العلم الإجمالي منجزا، وذلك من باب التمسك بإطلاق خطاب ماذا؟ اجتنب عن المقصود. نشك أن هذا الضرر العارض هل هو من الضرر المعلوم أو من الضرر معلوم الدخول أو من المعلوم الخروج، نشك فيه. نقول يبقى التكليف فعليا، فيبقى العلم الإجمالي على منجزيته، فنتمسك بإطلاق اجتنب عن المخصوص. واضح؟ اجتنب عن المخصوص. لماذا؟ لأنه يكون من قبيل دوران أمر المخصص المنفصل بين الأقل والأكثر. لاحظتم؟ بين الأقل والأكثر، فيقتصر فيه على القدر المتيقن، ونرجع في الباقي إلى عموم العام. عندما قال اجتنب عن المخصوص، وقال إذا كان التكليف ضرريا لا يجب الاجتناب عنه، لا يجب الإتيان به، وياي لا يجب امتثاله، هذا دليله مطلق، وهذا دليل مخصص منفصل. مفهوم الضرر عندنا مفهوم مجمل، هل يشمل كل ضرر أو خصوص هذا الضرر؟ لأن الضرر المنفي في الشريعة مفهومه مجمل كمفهوم الفاسق المردد بين الأقل والأكثر. فحينئذ نقول أن العام حجة فيما عدا الخاص حجة فيه، وبما أن القدر المتيقن دخوله تحت عنوان الخاص خارج، فيبقى الباقي أي الذي يكون الخاص مشكوك الحجية بالنسبة إليه يبقى تحت عنوان ماذا؟ يبقى داخلا تحت عموم الدليل العام. واضح؟ فهو نظير ورود عام، هذا الذي نذكره نظير ورود عام يتعقبه مخصص منفصل دائر بين الأقل والأكثر. فعندما قال أكرم كل عالم، حتى هذا عموم، قل أكرم كل عالم، ثم بعد ذلك قال لا تكرم الفاسق، وشككنا هل أن مفهوم الفاسق هو خصوص مرتكب الصغيرة أو الأعم من مرتكب الصغيرة والكبيرة، فالقدر المتيقن منه هو مرتكب الكبيرة، هذا فاسق قطعا، أما مرتكب الصغيرة فهو مشكوك فيه. فعندما قال أكرم كل عالم، يجب بمقتضى عموم كل عموم أكرم كل عالم، يجب إكرام كل عالم سواء كان عادلا أو فاسقا. لكن بعد ورود الخاص أخرج إلينا ماذا؟ أخرج إلينا من كان فاسقا لا يجب إكرامه، بل يحرم إكرامه. لكن تردد مفهوم الفسق عندنا بين الأقل والأكثر، مفهومه مجمل بين الأقل والأكثر، حينئذ نقتصر على الخاص فيما هو حجة فيه وهو الأقل وهو مرتكب الكبير، ونرجع ويبقى العام حجة وين؟ في الباقي. هنا همات، قال اجتنب عن المخصوب، ثم قال إذا كان ضرريا لا يجب الاجتناب عنه، وتردد أمر الحرام بين أطراف كثر يستلزم الضرر، قطعا يستلزم الضرر، ولكن شككنا في أن هذا الضرر المستلزمه هل يشمله دليل الخاص وهو إذا كان ضرريا لا تجتنبه أم لا. فحينئذ يبقى هذا المشكوك داخلا تحت عموم العام، وهو اجتنب عن كنو؟ عن كل مخصوبين. واضح الفكرة؟ فإذا إذا كان لدليل المعلوم بالإجمال، إذا كان لدليل المعلوم بالإجمال إطلاق، فنتمسك به من باب إجراء حكم العام على المطلق، لا فرق بينهما من هذه الجهة. وياي؟ ففي المقام نعلم بحكومة أدلة العناوين الثانوية على أدلة العناوين ماذا؟ على أدلة العناوين الأولية. فإذا قال اجتنب عن المخصوب، هذا يعبر عنه بالدليل الدال على الحكم الأولي. إذا كان ضرريا لا يجب إذا كان الحكم ضرريا لا يجب الاجتناب عنه، هذا يعبر عنه بالحكم بدليل شنو؟ بدليل الأحكام بلحاظ عناوينها الثانوية، وهو عنوان الضرار، عنوان الحرج. هذا نقول أن عنوان الضرار هذا الدليل يكون حجة فيما كان منطبقا عليه موضوع الضرر المعلوم حرمته شرعا. نخرج عن ماذا؟ نخرج به ونحكم به على ماذا؟ على أدلة الأحكام الأولية. وأما المشكوك دخوله تحت حكم شنو؟ تحت حكم دليل العنوان الثانوي، يبقى دليل العنوان الأولي حاكما في المورد، فنخرج عن حكم العام أو المطلق فيما علم كون الخاص أو المقيد حجة فيه، ونبقى في المخصص المنفصل، ونبقى في الباقي تحت عموم العام. فنتمسك، هذه هي في الصورة الأولى، نتمسك بإطلاق دليل اجتنب عن المخصوب، فيكون هذه فيكون المعلوم بالإجمال منجزا بالعلم الإجمالي وباقيا على فعليته عند الشك في طرو ما هو ماذا؟ عند الشك في طرو عنوان رافع للتكليف. واضح؟ جيد. وقد يقال أن مقتضى عبارة المصنف رضوان الله تعالى عليه هو إرادة منه التمسك بإطلاق أدلة أحكام بإطلاق أدلة الأحكام الأولية حتى في الشبهة المصداقية، فضلا عن الشبهة المفروضة. يعني أراد يقول سواء كانت الشبهة مفهومية كما تقدم بيانها من جهة الشك في مفهوم مخصص ودورانه بين الأقل والأكثر، أو كانت الشبهة المصداقية، أو كانت الشبهة مصداقية، نرجع إلى ماذا؟ إلى عموم أو إطلاق دليل اجتنب عن المخصوب، وهو الدليل الدال على الحكم بلحاظ العناوين الأولية. نرجع إليه سواء كانت الشبهة مصداقية أو مفهومية. فلو علمنا، لو قام الدليل على اجتناب عن المخصوب، قال اجتنب عن المخصوب، هذا مطلق، ثم علمنا بأنه شنو؟ قيد إذا كان ذلك الاجتناب عن المخصوب ضرريا لا يجب الاجتناب عنه، ثم شككنا بأن هذا الفرد ضرري حتى لا يجب الاجتناب عنه، أو ليس بضرري حتى يجب الاجتناب عنه، ويكون حكم عام ساريا، أو ذلك المعلوم بالإجمال يكون منجزا في حقي وفعليا، يقول نتمسك بإطلاق دليل ماذا؟ بإطلاق الدليل إذا كان لفظيا حينئذ نتمسك بإطلاقه ويبقى العلم الإجمالي حتى في الشواذ المصداقية يبقى ماذا؟ يبقى منجزا. واضح؟ ولكن الأعلام إذا قالوا بأنه، لاحظوا، إذا قالوا بأنه أراد المصنف من عبارته هذه والتمسك بالإطلاق اللفظي لدليل ماذا؟ لدليل اجتنب عن المغصوب، وشاملا للشبهة المفهومية والمصداقية، يقول أن هذا الكلام لا يتم. أما في الشبهة المفهومية فالأمر واضح وقد سلمنا له في ذلك في المخصص المنفصل الذي هو شنو كان مفهومه مجمل دائر بين الأقل والأكثر. أما في الشبهة المصداقية فلا نسلم. لماذا؟ لأنه قد تقدم منه قدس سره في بحث العام والخاص، والتزم هناك بأنه قال بعدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية، زين، في المخصص المتصل مطلقا لسراية الإجمال إلى حكم العام، وكذلك عدم جواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص منفصلا لفظيا. وياي؟ مخصص منفصل لفظي ليس بمجمل، أو كان لبيا عقليا. قال لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. نعم، حكم بجواز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية إذا كان المخصص المنفصل لبي غير عقلي كالإجماع والسيرة. وياي؟ عندي حكم عام دل عليه الدليل، وعندي حكم خاص. هذا حكم الخاص، إذا كان لفظيا متصلا لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. إذا كان لفظيا منفصلا، جاي، منفصلا لفظيا ليس مجملا دائرا بين الأقل والأكثر، لا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. بعد إذا كان منفصلا لبيا عقليا فلا يجوز التمسك بالعام في شبهة المصداقية. هذا هو الذي التزم به. أما إذا كان المخصص المنفصل لبيا غير عقلي كالإجماع والسيرة فيجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وعليه فبعد تسليم حكم العام والخاص وشنو وإجراؤهما على حكم المطلق والمقيد، وأن حكم المطلق والمقيد كحكم العام والخاص، فما تقدم من الأبحاث في العام والخاص تجري وين؟ في المطلق والمقيد. فنقول أن المطلق والمقيد إذا كان ذلك المقيد، زين، ذلك المقيد منفصلا دائرا بين الأقل ولا شوف منفصلا لفظيا أو عفوا متصلا لفظيا لا يجوز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. إذا كان منفصلا دائرا حينئذ منفصلا سواء كان دائرا بين الأقل والأكثر أو كان دائرا بين المتباينين لا يجوز التمسك بالعام في الشبهة المصداقية. وإذا كان شوية انتبهوا، وإذا كان لبيا منفصلا لبيا عقليا لا يجوز التمسك بالمطلق في الشبهة المصداقية. أما إذا كان شنو؟ إذا كان لبيا غير عقلي فيجوز التمسك بالمطلق. هذا الذي يكون يجري. فحينئذ يقال لا يمكن بعد كون دليل المقيد لفظيا لا لبيا غير عقليا لا يجوز التمسك بالإطلاق في الشبهة المصداقية، بل إذا لم يجوز نرجع إلى الأصل العملي وبالتالي يكون من قبيل الشك في التكليف الفعلي من جهة الشك في طرو المانع، وهو يكون مجرا لأصالة البراءة. فما ذكر من أن عبارته مطلقة شاملة للشبهة المفهومية والمصداقية ليس بصحيح. واضح إن شاء الله. هذه هي الصورة الأولى. إذن نرجع إلى إطلاق المطلق أو إلى حكم العام، إذا كانت الشبهة مفهومية دائرة بين الأقل والأكثر بالنسبة لمن؟ بالنسبة إلى المخصص أو المقيد. هكذا ذكر قدس سنة. هذا هو قوله لو كان هنالك مطلق، لاحظوا، لو كان هنالك عام أو مطلق يتمسك به، لو كان، فحينئذ نقول أنه بالنسبة إلى العناوين الأخرى كالضرار أو الحرج مما يصح توجيه الخطاب، توجيه الخطاب في مقام الثبوت مطلق، الإطلاق في مقام الثبوت ممكن، يمكن توجيه الخطاب على سبيل الضرر ويمكن على سبيل الحرج، يعني لأنه هذا من قبيل القيود التي ليست دخيلة في شنو؟ في تصحيح توجيه الخطاب بها. أما إذا كان العنوان الملازم لكثرة الأطراف عنوان الخروج عن محل الابتلاء، حينئذ حتى لو كان الدليل دليله دليل العام أو دليل المعلوم بالإجمال لفظيا مطلقا، لكن لا يمكن التمسك بالإطلاق. ليش؟ لعدم إمكان الإطلاق الثبوتي، وهو تقدم. فحينئذ ما ذكره بعض المحشين أو بعض المعلقين على الكفاية من أن مقتضى إطلاق عبارته شموله حتى لخروج عن محل الابتلاء ليس بصحيح. هذا ناظر إلى العناوين الملازمة لكثرة الأطراف التي هي من حدود التكليف، التي قد دل الدليل على أنها من حدود التكليف، التي يصح توجيه الخطاب معها وبدونها. أما فحينئذ نقول أن الإطلاق في مقام الإثبات يكشف عن الإطلاق في مقام الثبوت. أما العناوين التي تلازم كالقدرة وكذلك الخروج عن محل الابتلاء التي تلازم، قد تلازم شنو؟ كثرة الأطراف، حينئذ لا يمكن لنا أن نقول نتمسك بالإطلاق اللفظي في مقام الإثبات. ليش؟ لعدم إمكان الإطلاق الثبوتي أصلا، لعدم صحة توجيه الخطاب من دون هذين القيدين المعتبرين بحكم العقل على قول، وهما القدرة على جميع الأطراف وعدم الخروج عن محل الابتلاء. فما ذكره بعض المحشنين ليس بتام. واضح إن شاء الله. هذه كلها في الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الدليل دليل الحكم المعلوم إجمالا لبيا لا لفظيا. لبيا، عندما قال اجتنب عن المخصوب، هذا الدليل الدل على اجتنب عن المخصوب هو الإجماع أو السيرة، قد دل على الاجتناب عن المخصوب، أن المخصوب حرام. من دلين على أن المخصوب حرام؟ سيرة جرت أو إجماع قام على ذلك، مو دليل لفظي. فحينئذ كان هذا الدليل شوية انتبهوا وياي، إما لبيا كالإجماع والسيرة أو لفظيا ولكن كان مجملا لا إطلاق له، واشتبه المحرم بين أطراف، اشتبه المحرم بين هذه الأطراف، حينئذ وشككنا في أن هذه الأطراف التي يكون الاجتناب عنها معلومة الضرر. اشتبهنا، هل أن يكون هذا الضرر منفي شرعا الطارئ أم لا؟ هذا هو الشك، أيضا شبهة مفهومية. حينئذ لا يمكن الرجوع إلى حكم العام. لماذا؟ لأن لا يمكن الرجوع، عفوا، لا يكون هذا العلم الإجمالي منجزا. لماذا؟ لأننا نشك في أنه بعد طرو الاضطرار، بعد طرو الضرار، نشك أن هذا التكليف فعليا أو ليس بفعلي، من جهة الشك في ماذا؟ في دوران مفهوم الضرار، لأنه مجمن دائر بين الأقل والأكثر، فنشك في فعلية التكليف من جهة الشك في طرو المانع ماذا عنه، وليس لدينا إطلاق في البين حتى نرجع إليه، لأن الدليل الدال على المعلوم بالإجمال لبيا أو لفظيا مجملا، فليس لدينا، إذن ليس لدينا أصل لفظي وهو الإطلاق، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي، وهي في المقام أصالة البراءة عن التكليف الفعلي، لأن نشك أن هذا تكليف فعلي أو لا، فحينئذ جريان أصالة البراءة بالنسبة إليه، وحينئذ لا يجب الاجتناب عن هذا المعلوم بالإجمال إذا استلزم الاجتناب عليه ضرر، وشككنا في أن هذا الضرر مشمولا للضرر المنفي شرعا أم لا. والفرق بين هذه الصورة والصورة السابقة هو أنه لما كان الدليل على المعلوم بالإجمال لبيا أو لفظيا مجملا، فلا بد فيه من الاقتصار على القدر ماذا؟ على القدر المتيقن منه، وهو ما علم ماذا؟ ثبوته وعدم ماذا؟ عروض شيء من المواد. هو ما علم ثبوت التكليف الفعلي فيه وعدم عروض شيء مما يشك في مانعيته بالنسبة له. وأما إذا لم نعلم فعلية التكليف من جهة الشك في عروض ماذا؟ ما يكون مانعا عنه، فيكون احتمال القيدية جار، فنجري عنه أصالة البراءة، وليس لدينا إطلاق في البين حتى لو تمسكوا به. بخلاف الصورة الأولى، هنالك للمعلوم بالإجمال دليل مطلق يتمسك به في المقام. واضح؟ هذا هو تمام الكلام لما طرحه المصنف. ثم أن المصنف تعرض إلى الأمر الأول الذي ذكرناه في بداية بحث يوم أمس، وقلنا أن العلماء يتطرقون لأمرين في هذا البحث: أولا بيان حدود الموضوع، وبيان الشبهة المحصورة والشبهة ماذا؟ والغير المحصورة. يبينون ما معنى الحصر وعدم الحصر، والمصنف لم يذكر تعاريف الحصر وعدم الحصر كما ذكروه الأعلام ومنهم الشيخ الأنصاري في رسائله، وإنما ذكر، قال إن كل ما ذكر للتفريق بين الشبهتين ولبيان مفهوم الحصر وعدمه، كل ما ذكر جزاف لا قيمة له، لا عبرة به. يقول هذا الكلام منه غير تام، بعد أن ثبت لدينا أيضا أن كثرة الأطراف غير في حد نفسها ليست مانعة لفعلية التكليف. نعم، إذا استلزم ذلك المعلوم بالإجمال مع كثرة أطرافه المشتبه بينها أحد هذه العناوين التي هي موانع عن التكليف الفعلي، فالعبرة بتلك الموانع، فنلاحظ انطباقها وعدمه. واضح إن شاء الله؟ قال قدس سره: ولو شك في عروض الموجب كالضرر والحرج، هنا كالضرر والحرج، بس خصوص ذني ترى أما الخروج عن محل الابتلاء لا، خارج عن محل بحث أصلا لما تبين. فالمتبع حينئذ هو إطلاق دليل التكليف المعلوم بالإجمال، تكليف المعلوم بالإجمال إذا كان دليله له إطلاق فيتبع في دوران الأمر بين الأقل والأكثر. بعد في شبهة المصداقية، نعم قال شنو مطلق، وهو إطلاق دليل التكليف لو كان سواء كانت الشبهة مفهومية أو مصداقية، هذا هو معنى التمسكون بالإطلاق. ولكن قلنا إذا أراد الشبهة المصداقية أيضا يلزم عليه محذور، وهو خلاف لما تبناه في البحوث مبحث العام والخاص بعد إجرائها على المطلق والمقيد. وإلا كما في الصورة الثانية، إذا لم يكن لدليل التكليف المعلوم بالإجمال إطلاق، بأن كان دليله لبي كالإجماع أو السيرة أو لفظيا مجملا لا إطلاق له، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصل العملي وهو البراءة، لأنه شنو؟ لأنه يكون التكليف الفعلي غير محرز من جهة الشك في طرو مانع بالنسبة إليه. هذا هو الحق، حق القول في المقام. إجا تعرض إلى الأمر الأول، وما قيل في ضبط المحصور وغير المحصور لا يخلو من جزاف، وذكروا وجوها ستة أو سبعة في حصر في بيان كيف بيان حدود الموضوع، ما هو بيان موضوع وحدود، ما هو المحصور وما هو غير المحصور. واضح إن شاء الله. أنا بنائي اليوم نأخذ الشبهة الملاقي للشبهة الملاقي الملاقي للشبهة الملاقي بعض أطراف الشبهة المحصورة، ولكن الظاهر الوقت ما يسعفنا، فنخليه إن شاء الله على يوم الأربعاء هذا. والحمد لله رب العالمين. أنتم تشوفون